بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله نستكمل شرح كتاب رياض الصالحين، ووصلنا لكتاب اللباس وباب استحباب القميص وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص المعروف وهو ما نطلق عليه في هذه الأيام الجلباب. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طبعا كان ينتشر أو كان الشائع في عهده صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، وهما قطعتان، الرداء يغطي الجزء الأعلى من الجسم والإزار يغطي الجزء الأسفل. والإزار والرداء هو الذي في هذه الأيام نلبسهما في حال الإحرام للحج والعمرة. فكان هذا هو اللباس الذي أحب الثياب إليه، أستر من إزار لبسها، وهو أستر أيضا في حال الصلاة، وهو أقرب للتواضع. وبذلك نستفيد أن القميص لباس شرعي ينبغي لكل منا أن يتأسى بالنبي فيحب هذا اللباس ويحرص عليه، بالذات في أدائه للمناسك والصلوات، لأنه أستر للعورة. وينبغي علينا جميعا يعني أن نحرص على هذا اللباس وأن نحبه وألا ننكر على من يلبسه، لأنه بذلك يأتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا أن نعود صبياننا على هذا اللباس الإسلامي الذي هو أستر لعورتنا في حال الصلوات. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إصدار شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وعلى هذا يفيد هذا الحديث أن كم القميص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا، لم يكن يعني يكون أطول من الرسغ، يعني مثلا لم يكن يصل إلى مثلا أطراف أصابعه أو شيء من ذلك، ولكنه كان يصل فقط إلى الرسغ. والرسغ هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الساعد، المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد هو الرسغ. فكانت يدكم من النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى الرسغ ولا تتجاوز هذا القدر. ففيه يعني صفة طول قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحب لمرتدي القميص أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفيه إشارة إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر من الثياب، لأنها تدل على التواضع وهي أقرب للتواضع، والله عز وجل أعلى وأعلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا في الحديث السابق حديث أسماء، قال ابن الجزري: فيه دليل ألا يجاوز بكم القميص الرسغ، وأما غير القميص فالسنة ألا يجاوز رؤوس الأصابع. ولا يخالف هذا ما أورده ابن الجوزي في الوفاء من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه. ويحمل ذلك على تعدد القميص، أو أن حديث الباب على التقريب والتخمين وذاك على التعيين. هذا ما قاله ابن الجزري. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة له الله عز وجل يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، إنك لست ممن يفعله خيلاء. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه، والثوب هنا عام يشمل القميص الجلباب يعني، ويشمل الإزار، ويشمل البنطال، ويشمل كل ثوب، لأن كلمة ثوب لفظ عام يدخل فيه كل ما يصلح أن يطلق عليه ثوب. من جر ثوبه بمعنى سحبه على وجه الأرض، يعني أن ثوبه يتدلى فيمسح ظهر الأرض. من جر ثوبه خيلاء، أي أنه يفعل ذلك، يطيل ثوبه على وجه التفاخر والتباهي والكبر والخيلاء. لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، أي أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يوم الجزاء، اليوم الذي يجادل الله عز وجل فيه عباده، لا ينظر إلى هذا الرجل. وفي هذا إشارة إلى إلى حرمان ذلك الرجل من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن لا ينظر إليه معناها أن الله جل يعرض عنه، يعرض عنه في هذا اليوم، ولا يتغمده سبحانه وتعالى برحمته أو بلطفه. ففيها وعيد شديد، فيها وعيد شديد. فقال أبو بكر الشديد، قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، يعني أحد جانبي إزاري قد يسترخي، فإذا استرخى فربما ينسحب على وجه الأرض وأجره إلا أن أتعاهده. فقال له: إلا أن أتعاهده، يعني إلا أن أرفعه، أنا أتكلف أن أرفعه حتى لا يسترخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن أبو بكر الصديق يقول له: يا رسول الله، هل هذه الحالة التي أنا فيها أن إزاري يسترخي مني، أو أحد شقي إزاري يسترخي مني، وأنا لا أقصد أن أجره خيلاء، ليس فيه معنى الخيلاء يا رسول الله، ولكن أنا رجل نحيف، رجل نحيف الخصر، وبالتالي الإزار يكون غير محكم الربط على خصري، فيعني ينحل، أو يعني يكون فيه نوع من الاسترخاء، فينزل مستوى الإزار عن الحد الشرعي، إلا أن أتعاهده أنا بالرفع. فهل أنا داخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنا داخل في هذا الوعيد أن الله لا ينظر إلي يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا: إنك لست ممن يفعله خيلاء، أي يا أبا بكر أنت لست ممن يفعله خيلاء. الحديث الثاني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره مطرا، إلى من جر إزاره مطرا. يعني أيضا هذا حديث يؤكد هذا الوعيد الشديد، أن من جر ثوبه على وجه البطر وكفر النعمة ونوع من التفاخر والتباهي، فإن الله جل يعاقبه بألا ينظر إليه يوم القيامة، ويعرض عنه ولا يتغمده برحمته. وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهذا الحديث يدل على المستوى الذي لا ينبغي أن ينزل الإزار تحته، وهي أن كل رجل لها كعبان، كعب على اليمين وكعب على الشمال. هذان الكعبان وهما النتوءان في جانبي في القدم، أو في جانبي القدم أسفل الساق وملتقى الساق بالقدم، هذان الكعبان النتوءان على اليمين والشمال هما الكعبان. فينبغي ألا ينزل الإزار عن مستوى الكعبين، لا ينزل الإزار عن الكعبين، فما نزل من الإزار عن الكعبين فهو في النار. أي في النار معنى إيه؟ يعني ما يلامسه وما يلامسه من 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 من, 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 من قدم الإنسان يستحق أن تعذب بالنار، تستحق أن تعذب بالنار أو العقوبة هي عقوبة النار. وكأن العقوبة هنا عقوبة يعني على موضع خاص من مواضع الجسد، وهذا لا غرابة فيه، لأن العقوبة في اليوم القيامة قد تكون عقوبة عامة تشمل الجسد جميعا، وقد تكون عقوبة على قدر العضو الذي يعني ارتكب المعصية. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما رأهم لا يسبغون الوضوء ولا يصل الماء إلى أعقابهم، فقال ويل للأعقاب من النار. فالنار قد يعني تصيب عضوا بعينه لتلبس هذا العضو بمعصية ما. هنا نفس الكلام، إذا نزل الإزار تحت مستوى الكعبين فالحديث يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هل المقصد أن الإزار نفسه الذي يزيد عن هذا هو الإزار نفسه يكون في النار؟ لا طبعا، المقصد أن ما لابس هذه الزيادة من قدم الإنسان المسبل فهي تعذب بالنار. وقد يقال أيضا أن الزائد من الإزار أيضا يطرح في النار من باب قول عز وجل فإن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، يعني يحرق الزائد من الإزار ويحرق ما يماسه أو ما يقابله ويوازيه من قدم الإنسان. طيب، هذه الحديث أو هذا الحديث يدل على أيضا أن الإسبال يعني كبيرة من الكبائر، والوعيد عليها هو التعذيب بالنار. وعندنا حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله، يعرض عنهم فلا يكلمهم، ولا ينظر إليهم فهي أيضا فيها إعراض عنهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، يعني يقول هذا الوعيد الشديد ثلاث مرار لينبه الصحابة. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل، أولهم المسبل أي الذي يسبل إزاره، يعني يطيل إزاره حتى ينزل دون الكعبين، المسبل. والمنان، المنان أي الذي يعطي الصدقة ويعطي العطية أو النفقة ثم يمن عليها، يعني يذكر من أعطاه بفضله عليه ويذكره دائما بعطيته فهو يمن عليه، وهو كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق أي الذي يروج سلعته بالحلف الكاذب، يعني تكون السلعة لا تساوي كثيرا فإذا به يحلف أنها جيدة وأنها تستحق كذا وكذا حتى تروج السلعة وينطلي على الناس هذا الأمر فيقبل على هذه. وهذا أيضا الكذب. وعلى الله سلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الإسبال يعني معنى الإسبال موجود في الإزار والقميص والعمامة، وهي إذا أرخى ذيل العمامة إرخاء زائدا فيطول الذيل طولا زائدا حتى يعني يصبح فيه نوع من الكبر والخيلاء. قال من جر منها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الحديث وسأتينا أحاديث أخرى تشير إلى الإزار. ونقول بالله التوفيق أن جمهور العلماء ذهب إلى أن هذا الوعيد الشديد من قعبين فهو في النار، فلما من جر ثوبه خيلاء فينظر الله إليه عز وجل يوم القيامة، قالوا هذا الوعيد الشديد يفيد التحريم، وهذا التحريم إنما هو في حق من أسبل يقصد بذلك الخيلاء والكبر والفخر. إذن الإنسان الذي يطير إزاره أو يطير قميصه أو يطير بطاله أو يطير ثوبه عامة يقصد بذلك الخيلاء والفخر، فهذا داخل في هذا الوعيد الشديد، وهو يعني فعل فعلا محرما، بل فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي ما توعد عليها بتعذيب أو بنار أو بلعن أو غير ذلك، فهي كبيرة من الكبائر. ولكنهم قالوا أن هذا في حق من فعله على وجه الخيلاء والكبر والفخر، ولكن الجمهور قال أن من فعل ذلك ليس على وجه الفخر وليس على وجه الكبر والخيلاء وليس في ذهني أن يهني يعني أن يتكبر بغير هذا بغير هذه النية، فهذا إنما فعل مكروها، فهذا مكروه يعني ذريعة إلى وقوعه في الكبر، ولذلك قالوا هو فعل مكروها ولم يفعل حراما، وبالتالي هو غير داخل في هذا الوعيد. ذهب الجمهور إلى ذلك لماذا؟ وذلك لأنهم وجدوا أن الأحاديث استدلوا يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره مطرا، فيه خيلاء وفيه كبر وفيه كفر للنعمة. وأيضا ذهبوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما من جر ثوبه خيلاء ينظر الله جل إليه يوم القيامة، فوجدوا أن هذه الأحاديث مقيدة بهذا القيد أنه جره على وجه الخيلاء، فقالوا ذلك. وأيضا قالوا أن من فعل ذلك ليس على وجه الخيلاء غير داخل في الوعيد، وإنما فعل مكروها وليس لم يفعل محرما. لماذا؟ لأنهم قالوا أن أبا بكر رضي الله عنه في حديث عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، يعني كأن هذا الكلام معنا يقول يا أبا بكر هذا الوعيد إنما في حق من فعله خيلاء، أما أنت وأنت على هذه الحالة فأنت لن ترخي إزارك على وجه الخيلاء، فأنت غير داخل في هذا الوعيد. فهنا عمدة استدلال الجمهور بأن من جر ثوبه ليس على وجه الكبر وليس على وجه الخيلاء فهو حاله كحال أبي بكر رضي الله عنه، وبذلك هو ليس من يفعله خيلاء، فهو غير وعيد، وإن كان الأمر لا هذا حاصل. عشان كده الإمام النووي مؤلف هذا السفر كتاب رياض الصالحين قال في عنوان الباب قال ماذا؟ قال وتحريم إسبار شيء من ذلك أي القميص والإزار وكذا على سبيل الخيلاء، يعني كأنه ذهب إلى التحريم إنما هو على سبيل إذا فعله على سبيل الخيلاء فقط، وتحريم إصدار شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء، وهذا هو مذهب الجمهور كما قلنا، هذا مذهب الجمهور. ذهب بعض أهل العلم من المحققين قالوا بأن خلاف الجمهور يعني قالوا بل الإسبال هو كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة تتفاوت، فمن جر ثوبه خيلاء له وعيد ووعيد شديد لأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، فهذا حكم، هذا حكم، حكم شديد أو وعيد شديد. وأما من لم يفعله على وجه الخيلاء فهي أيضا كبيرة وعليها وعيد ولكنه أقل من الوعيد الأول، وهو ما دل عليه حديث النبي أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حديث أطلق أن ما أسفل من الكعبين ففي النار بغض النظر عن هو خيلاء أم غير خيلاء، هذا حديث أطلق، أطلق الوعيد كأن هذا الوعيد ثابت في حق من نزل ثوبه دون الكعبين، سواء كان فعله ذلك بقصد الخيلاء أو بغير قصد الخيلاء، فإن لم يكن يقصد الخيلاء فهو مستحق للوعيد، وهو أن ما أسفل الكعبين في النار، وإن فعله الخيلاء استحق الوعيد الأكبر وهو أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة، وهذا وعيد على وعيد، لأن هذا يلزم منه النار ويلزم منه ما هو أكبر من ذلك، هو أن يعذب في العرفات بأن يعرض الله عز وجل عنه ولا يطهره ولا يعني ينظر إليه ولا يكلمه، فهذا زيادة في العذاب. فكأنهم قالوا يعني أن هذا أن الإسبال في حد ذاته كبيرة بغض النظر عن كونه خيلاء أو غير خيلاء. وذهبوا إلى أن الأحاديث التي قيدت بالخيلاء ترتب عليها وعيد مخالف للحديث الذي أطلق ولم يقيد بالخيلاء، فكأن المعنى من اختال بالإسبال فوعيده أن يعرض الله عنه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه، ومن فعل ذلك لغير معنى الخيلاء فإنما أسفل من الكعبين منه فهو في النار. هذا وعيد وهذا وعيد، وكلاهما على واحد على الخيلاء والثاني على الإسبال لغير خيلاء. وعمدتهم كما قلت أن حديث أبي هريرة أطلق ولم يقيد بالخيلاء أو بالبطر، فقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الجمهور حمل هذا المطلق على حيث المطلق ما أسفل من الكعبين في النار، حمله على المقيد من قوله لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جره مطرا، يعني كأنه حمل هذا المطلق على المقيد. ولكن أجاد الفريق الثاني بأن حمل المطلق على المقيد حتى يحمل المطلق على المقيد لابد أن يتحد في الحكم والسبب. هنا السبب واحد وهو الإسلام، ولكن الحكم مختلف، فلا يحمل المطلق هنا على المقيد لاختلاف الحكم. ففي هناك حكم أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه، وهذا حكم خاص بالخيلاء. وهناك حكم آخر أو وعيد آخر وهو أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا الحديث أطلق ولم يقيد بخيلاء أو بغير خيلاء. ولكن كان يجب على الفريق الثاني أن يجيب على حديث ابن عمر الذي فيه أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد إداري أحد شقي إداري يسترخي إلا أن أفعله، فقال إنك لست ممن تفعله خيلاء. فكان لابد لهم أن يردوا على هذا الحديث، لأن هذا هو عمدة استدلال الجمهور بأن من فعل ذلك ليس على وجه الخيلاء فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان قد فعل مكروها إلا أن يكون فعله لحاجة أو أنه يعني كان يعني رغما عنه كان في حال أبي هريرة فتنتفي الكرامة. فردوا على هذا الحديث فقالوا هذا خاص بأبي هريرة، هذا خاص في أبي هريرة، يعني كأنهم قالوا هذه وقعة عين، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لأبي أبي بكر فقال أنت لست ممن تفعل خيلاء، وأما غير أبي بكر فلا يستطاع أن يقال أنت لست ممن تفعل خيلاء. فهذه يعني شهادة للنبي لأبي بكر، وهذا خاص بأبي بكر وقعة في عين. ومنهم من قال تأول الحديث فقال يعني إن أحد شقي إزاري يسترخي، الاسترخاء هنا قد يعني يحمل على أنه يسترخي عن نصف الساق، وهو الموضع الذي هو يعني كان يتعهده النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أزرة النبي إلى نصف الساق، فربما كان الاسترخاء هنا لا يصل إلى درجة الإسبال المحرم، ولكن يعني في نوع من الاسترخاء يعني عن نصف الساق، ولكن هذا أيضا يعني ضعيف حقيقة. وأيضا الجواب الأول لعله أيضا يعني طيب. أيضا قالوا الرد لأن هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان نحيفا، فكان يعني هذا يحدث رغما عنه، هذا يحدث رغما عنه، فلا تفور أن يدخل في الوعيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان يعني يحاول أن يتقي الله ما استطاع ثم يغلب بصورة ما على شيء ما، فيعني الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. فسيدنا أبو الصديق إننا فعل ذلك لأنه لم يكن يتعمد ذلك، ولكن هذا كان يحدث رغما عنه، وكان هو يتعاهده باستمرار، لم يكن يتركه ولكن كان يتعاهده، فما دام على هذه الحالة من أنه يديم تعهد هذا الأمر وهذا يحدث منه رغما عنه، فهذا يعني قد يستثنى من الوعيد، يعني لأن هذا يعني يحدث رغما عنه. فأجابوا على هذا الحديث يعني بهذه الردود وغيرها من الردود وهكذا. طيب عندنا حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، طبعا عشان يعني قبل ما احنا نتكلم عن الخلاف، لما نيجي يعني نشوف تحرير محل النزاع زي يقولوا يعني تحرير محل النزاع، نيجي نقول ايه؟ اتفق العلماء على مشروعية تقصير الثوب فوق الكعبين. هذا محل اتفاق، ان العبد يرفع من ثوبه حتى يرفعه فوق الكعبين، ها؟ فهذا مستحب، هذا امر مستحب، وهذا الاستحباب محل يعني محل اتفاق بين العلماء، لم ينازع اي من العلماء كأن من فعل هذا الامر انما فعل مستحبا وانه اتبع سنه، لان السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ازاره ابدا اسفل الكعبين، بل كانت ازرة النبي صلى الله عليه وسلم الى نصف الساق، يعني كانت عاليه فوق، ها، الى نصف الساق. والنبي سوف يعني يكون معنا احاديث اخرى تفيد ان النبي رخص من نصف الساق الى ما هو دون الكعبين، يعني عندك من نصف الساق الى ما فوق الكعبين او محلات الكعبين هذا امر مسموح فيه. وكل هذا محل اتفاق بين العلماء انه مشروع، امر مشروع، ها، يعني مش عمل حاجه خارج الاتيكيت ولا فعل شيء مثلا يعني يستحق ان يؤنب عليه او فعل شيئا يعني يسخر منه او يستهزأ به، ها، او ينظر اليه نظره استنكار، بل اتفق العلماء على ان هذا امر مستحب مشروع. وانما اختلفوا هل هو واجب، يعني هل يجب وجوبا ان يستحب فقط، او بمعنى اخر يعني ان اذا الانسان اذا ارخى الثوب اسفل الكعبين هل وقع في محظور في حرام وارتكب كبيره واستحق واعدا، ام انه بذلك يعني لا يستحق الا اذا كان يفعله على وجه الكبر والخيلاء فقط. هذا وجه الايه، وجه الخلاف، ولكن اتفقوا ان من كان ثوبه من الكعبين فما فوق فهذا قد فعل مستحبا وفعل يعني أمرا مندوبا إليه واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من خلاف العلماء، ويحمد على ذلك، ويحمد على ذلك، بل ويشجع على ذلك، ويشجع على هذا إيه؟ على هذا الأمر. اتفقوا أيضا العلماء على أن من فعل الإسبال على وجه الكبر والخيلاء فإنه مستحق للوعيد، هذا هو محل اتفاق أيضا، خلاص كده. يبقى اتفقوا ان من فعل من قصر الثوب فوق الكعبين فهو فعل مندوبا اليه وفعل امرا مشروعا مستحبا، واتفقوا على ان من جر ثوبه على وجه الكبر والخيلاء فقد فعل حراما ويرتكب كبيره، وانما اختلفوا في من ارخى ثوبه ليس على وجه الخيلاء هل هو يلحق بما فعله خيلاء او له وعيد خاص وهو عذاب النار، ام انه يعني انما فعل مكروها ولم يفعل حراما حملا بالمطلق على أيضا العلماء فهو أو ضرورة فهو أيضا غير داخل في الوعيد. يعني إنسان عنده جروح في رجله، وهذه الجروح والقروح تحتاج إلى أن يسبل عليها حتى يغطيها من الذباب أو من أشعة الشمس أو من الحشرات، فيطيل الثوب حتى يغطي هذه الجروح، فإننا فعل هذا لحاجة، فهذا غير داخل إيه؟ غير داخل في الوعيد. يبقى إذا لما يجي نحرر محل النزاع يعني نعرف نحكم على يعني الوضع الحالي ونظرة الناس، لأن كتير من الناس جدا ممكن يكون بياخد رأي الجمهور يقول لك يعني ماشي يعني أنا ممكن أطيل الثوب أسفل الكعبين لأن سيدنا أبو بكر كان كذا وكذا، يقول له ماشي حتى لو أنت عملت كده، لكن ينبغي أنت أن تكون نظرتك لأخيك الذي يقصر الثوب نظرة احترام، لأنه يطبق سنة، ها، تشجعه على ذلك، تقول له جزاك الله خيرا، لا تتهمه بأنه متشدد، لا تتهمه مثلا بأنه متنطع، لا تتهمه بأنه يعني إنسان يهتم بالقشور ويترك هذه كلها أمر لا يجوز ولا ينبغي، ها، بل ينبغي أن يشجع الشباب ويثنى على الشباب الذين يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، وكانت الدولة يعني في عهده دولة مترنية الأطراف، مش هنقول ده كان رئيس جمهورية، ده كان رئيس يعني دولة عظيمة جدا، يعني زعيم العالم. هذا الرجل لما قتل أو لما طعن، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الفاجر عليه لعنة الله، لما طعن وحمل إلى بيته وجرحه يفعب دما، يعني المصيبة عظيمة جدا. وهو من هو؟ مش بس ان هو رئيس المؤمنين وامير المؤمنين، بل هو عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، افضل الناس بعد النبي وبعد صاحبه ابي بكر رضي الله عنه، وهو الفقيه وهو العالم الزاهد، وكان الناس يحبونه ويرجعون اليه في النوائب. تخيل هذه القامه العظيمه، طعن وجرحه يندس وهو على فراش الموت، فاي مصيبه اعظم على المسلمين من هذا الحادث العظيم؟ ها؟ هناك أمور كثيرة جدا جدا تستحق أن تناقش في هذه اللحظة. من يقوم على ثغور المسلمين؟ من الذي يولى على المسلمين في الجيوش المجاهدة؟ من الذي يولى على المسلمين في أطراف الأرض مشارقها ومغاربها؟ من يقوم بهذا ومن يقوم بهذا؟ طيب من الذي يعني من الخليفة الذي سوف يخلف عمر بن الخطاب؟ وكيف يختار المسلمون؟ يعني إذن هناك مواضيع كثيرة جدا وخطيرة جدا، خاصة وجيوش المسلمين تحارب أعداء الله على في مشارق الأرض ومغاربها، وهو قد قتل. يعني أقول أن في مواضيع كثيرة جدا مهمة جدا كان ممكن نتكلم فيها مع سيدنا عمر وعلى فراش الموت، حتى نستفهم منه يوصل إيه، يعني نعمل إيه، مين يجي بعدك نعمل. ومع ذلك لما دخل عليه رجل أو شاب يعوده ف سلم عليه وأثنى عليه خيرا ثم مضى الشاب. فنظر عمر بن الخطاب في هذه اللحظة العظيمة والجسيمة والحرجة جدا، فوجد أن إزار ذلك الشاب مستفح، فقال علي به، فرجع له قال يا الشاب ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا الحديث العظيم يدلك دلالة قوية جدا ورد قوي جدا على من يقول أن الدين عبارة عن قشور ولباب، وأن فيه حاجات مهمة وحاجات، وأن أنت تمسكه في الرفايع. رفايع إيه؟ هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى أنا بقول لها سنة أن أنا مهتمش بالسنة الثانية، لا مش قصدي كده، ولكن كل سنة نهتم بيها. هذا لم يشغل سيدنا عمر أن هو يرد على الولد وأن هو يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقول له ارفع ثوبك، مع أن هو أمينه من مطول وحاولوا كبار الصحابة يتحدثون في مستقبل الإسلام والمسلمين، ومع ذلك قال له ارفع ثوبك لأنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. فإذا المسألة يعني تحتاج منا إلى إعادة نظر إلى هذه السنن المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب نتكلم على أحاديث تانية، وإحنا بنتكلم عليها نذكر هل هذه الأحاديث حجة لمذهب الجمهور أم حجة لمذهب من قال بأن الإسبال مطلقا حرام وكبيرة وإن كان يختلف الوعيد. عن أبي زريع جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يعرفه، لم يكن رآه قبل ذلك. قلت عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني قال عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. يعني هم كانوا في الجاهلية إذا يعني دخلوا على الموتى أو على قبور الموتى يقولون عليك السلام عليك السلام، وإلا فتحية المسلمين للموتى كتحية الأحياء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. ولكن هي تحية الموتى يعني تحية الموتى في الجاهلية، فلا تقل هذه التحية، ولكن قل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل السلام عليك. وفيها إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل على فرد وهو واحد يقول له السلام عليك، ما يقولش السلام عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كأنه هو يعلم أنه رسول الله لأنه قالوا له ذلك، ولكنه كأنه يعني يريد أن يتأكد أو يعني. قلت له أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل هذا السؤال يعني يريد أن يتيقن ويريد أن يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة حتى تشفي صدره وحتى يزداد بها إيمان ذلك الرجل وحتى يعلم أن هذه الإجابة لا تصدر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، يعني أنا رسوله. الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي فدعوت الله كشفه عنك، يعني أنا رسوله من هذا شأنه. وإذا أصابك عام سنة، أي عام جد ليس فيه مطر ليس فيه بالتالي نبات، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أو فدعوت الله أمتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات صحراء فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك سبحانه وتعالى، قال قلت اهد إلي وصيني أمرني، يعني الرجل يعني ارتفع إيمانه خلاص الآن الرجل يريد أن ينفذ يريد أن يفعل. قال اعهد إلي، قال لا تسبن أحدا لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، شايفين الامتثال الامتثال كي درجة الامتثال قد إيه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، يعني لا تقل هذا شيء حقير، يعني أن أضحك في وجه أخي هذا أمر بسيط يعني تذكيه، لا، ولو أن تلقاه بوجه طريق تدخل عليه السرور فهذا من المعروف لأنك تدخل به السرور على أخيك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، لوجه الشاهد الحديث، وارفع إزارك إلى نصف الساق، يبقى إذا هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر برفع الإزار إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين، يعني إن أبيت إلى نصف الساق وأردت أن يطول فأطره ولكن إلى الكعبين لا تجاوز الكعبين، فدل هذا على أن كمال السنة إلى نصف الساق وأن الجواز إلى مستوى الكعبين ولا ينزل عن الكعبين لأنه غير مسموح به. وإياك وإسبال الإزار، وإياك وإسبال الإزار، خد بالك أن الرجل يقول له وصيب وأول مرة يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، خد بالك الكلام ده متنبه ليه، معناه أنها نصيحة غالية. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. لو سألتكم سؤال هو حجة لمن قر وجهي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، أن الإسبال من المخيلة لا يحب المخيلة. أنا هسأل سؤال، حجة الذي يقول أن على وجه الخيلاء فقط، أم حجة لمذهب القائلين بأن الإسبال مطلقا حرام ولكن خيلاء يكون أكثر حرمة، يعني إذا حجة مذهب الجمهور أم حجة المذهب أم حجة للقول الثاني، نكتبه، هل هو حجة للجمهور أم حجة للقول الثاني؟ هو حجة للقول الثاني. لماذا حجة للقول الثاني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال الإسبال في حد ذاته مخيلة، يعني الإسبال هو نفسه مخيلة، لم يقل إذا أسبلت على وجه وأنت تنوي الخيلاء فهو خيلاء، وإن أسبلت وأنت لا تفعل لن تنوي ذلك، لا، وقال الإسبال نفسه مخيلة وإياك والإسبال فإنه في، يعني إذا مخيلة بغض النظر يعني إيه عن إيه، هو نفسه مخيلة. طيب وبالتالي فعلا هذا حديث حجة قوية لأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الإسبال مطلقا حرام، وإن كان هو على درجات الحرام يتفاوت كما أن الواجب يتفاوت، يعني الواجبات إلى معنى تتفاوت، يعني لا نقول أن وجوب الصلوات مثلا كوجوب إطلاق اللحية، بلا شك أن الصلوات آكد في الوجوب واللحية واجبة أيضا، والواجب معناه أن الإنسان الذي إذا فعله الإنسان يثاب عليه وإذا لم يفعله استحق الإيه؟ استحق العقاب، فتلك اللحية يستحق العقاب وتارك الصلاة يستحق العقاب، ولكن بلا شك أن عقاب تارك الصلاة أعظم من عقاب تارك اللحية، وثواب المحاضرة الصلوات أعظم من ثواب، وهكذا. إذن الواجبات تتفاوت، هذه قاعدة، وكذلك المحرمات تتفاوت، المحرمات تتفاوت. فالإسبال على وجه الخيلاء حرام وكبيرة وعقابها شديد. والإسدال ليس على وجه الخيلاء، قد يقال قد يصلح أن يقال إذا استدل بحديث أبي هريرة وهذا الحديث أنه أيضا حرام وأنه أيضا كبيرة، ولكنها دون الكبيرة الأولى، أو حرام دون الحرام الأول. ففي الحقيقة هو يعني هذا الحديث قد يشهد لأصحاب القول الثاني. قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه وهو العلم هنا عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. الرجل يصلي هو مسبل، فقال الرجل له: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له النبي ثانية: اذهب فتوضأ. الرجل: يا رسول الله، ما لك يتوضأ سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مره وإبدل مسبل يقبل مسبل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، إنه كان يصلي ومسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، تفيد حكما شرعيا. هذا الحديث طبعا رواه أبو داود بإسناد قال النووي صحيح على شرط مسلم. طبعا يعني العلماء المحققين ذهب إلى ضعف هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف وهو لا يثبت، وإن كان ولو يعني ولكن من صححه من العلماء، من صحح هذا الحديث ووضح أنه يميل إلى تصحيحه، فهذا الحديث يدل على حكم آخر، هو أن الذي يسبل ويصلي فإن هذا الإسبال يكون مانعا من قبول هذه الصلاة، تكون مانعا من قبول هذه الصلاة. وأيضا هذا الحديث قد يكون حجة لأصحاب القول الثاني، لأنه لم يعني يتطرق إلى أنه أسبله على وجه الخيلاء أم لا، ولكنه مجرد أنه أسبل فهذا كان مانعا من قبول الصلاة. ويعني إذا أردنا أن نشرح الحديث حتى على ضعفه، لكن يعني مثلا في هذا الحديث قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب فيتوضأ، يعني من باب يعني التعذير له، أو أنه أراد أنه بوضوئه الوضوء من أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب وتكفر الخطايا، فكأن الرجل فعل يعني ذنبا لأنه كان مسبلا، فإذا ذهب يتوضأ فإن هذا الوضوء يخفف عنه أثر الذنب، بل أمره مرتين أن يتوضأ حتى يخفف أثر هذا الذنب. وهكذا قال بعض شراح الحديث والله أعلم. ثم هو أمره أن يعيد الوضوء ولم يأمره أن يعيد الصلاة، علقوا عليه أيضا بعض الشراح فقال لأن قيل إما لأن الصلاة معنى عدم قبولها ليس معناه أنها غير صحيحة، إذا هي صحيحة ومجزئة ولكنها غير مقبولة، إزاي الكلام ده؟ يعني هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عرف صدقه أو من ذهب إلى كاهن أو عرف لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكلمة لم تقبل له صلاة 40 يوما معناه إيه؟ معناه أنه ما يصليش يعني؟ لا، معناه أنه يصلي، ولكن هذه الصلاة غير مقبولة، لأن القبول كما قال ابن رجب في جامع علوم الحكم قال: القبول على درجات. الدرجة الأولى من القبول أن الله عز وجل يتقبل العمل ويثني عليه في الملأ الأعلى ويضاعف عليه، يضاعف على العمل الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. هذا درجة القبول. القبول الدرجة الأولى أن يقبله الله عز وجل وأن يثني على صحيح الملأ الأعلى وأن يجزيه بالمضاعفات الكثيرة للثواب، بالثواب. الدرجة الثانية من القبول هو الإجزاء، يعني أن العبادة سقطت عنه، برئت بها ذمته. هذا نوع من أنواع القبول، نوع ثاني من أنواع القبول، أن الذمة برئت منه. خلاص، فإذا أطلق نفي القبول قد يرد به المعنى الأول أنها غير مقبولة، يعني أن الله عز وجل لم يحتفي بها ولم يثبه عليها ولم يضاعف طبعا ثوابه من باب أولى ولم يثني عليه الملأ الأعلى، فهذا معناه أنها غير مقبولة، وإن كانت هي برئت بها ذمته، برئت بها ذمته و يعني لم يعد مطالبا بإعادتها، فقالوا لم يمروا بالصلاة لأنها هذا القبول من باب القبول من نوع الأول، وقيل أنها كانت صلاة نافرة والله جل أعلى وأعلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وهذا سهل هذا هو سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي، والحنظلية هي أمه وقيل هي أم جده، وسهل هذا كان أوسيا من الأوس وكان ممن بايع تحت الشجرة وكان رجلا صالحا وكان يقل من الاختلاط بالناس. قال فكان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية وكان رجلا متوحدا، متوحدا يعني إيه؟ يحب الوحدة، قلما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني أبو الدرداء يعلم هذا الرجل يعلم أنه متوحد لا يحب أن يخالط الناس كثيرا ولا أن يضيع وقته فيما لا يفيد، لا يحب السرسرة ولا الكلام ولا الاختلاط، بل صلاة إذا أهى الصلاة ذكر ثم يذهب إلى أهله رضي الله عنه. فأبو الدرداء يريد أن يستفيد منه ويريد أن يطمئنه حتى لا ينفر وحتى لا يقلق، فقال أريد منك أن تكلمنا كلمة واحدة تنفعنا وهي لا تضرك فلا تخشى على نفسك فلن تضر ولكن انفعنا بها، كأنه يحفزه ويهيجه على أن يحدثه يعني. فقال له سهل تعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حين التقينا نحن والعدو فحمل اسم العدو كنا فهد ففي فلان حمل وطعم يعني هو يطعن الكافر، قال خذها ليتداهى ويفتخر على ذلك الكافر فقل له خذني وأنا الغلام الغفاري يعني أقبس. فقال الرجل كيف ترى في قوله هذا، يسأل صاحبه قال أجره أجر المختارين أو لا يحب الكبر والخيلاء. تسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، أنا مش شايف إن فيها أي مشكلة إن يقول خذها مني وأنا الغلام الغفاري، لأن هذا موضع حرب وهذا موضع جهاد، والجهاد يباح فيه أن الإنسان يتباهى ويفتخر على الأعداء حتى ينكي بهم وحتى يكسر نفوسهم وحتى يزرع النهادة في قلوبهم، فموضوع الحرب ووقت الحرب يجوز فيه الخيلاء على الأعداء ويجوز به التباهي على الأعداء لكسر نفوسهم، حتى أن الفقهاء قالوا وطبعا لا يخفى عليكم أن مشية أبي دجانة لما كان يمشي وهو يتباهى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن هذه المشية من شأنها أن تكسر نفوس الأعداء لأنها يعني تظهر أنه غير مبال بهم وأنه واثق في نفسه وهكذا، يعني المصلحة تقتضي يعني جواز مثل هذا في موضع الحرب والجهاد. ولذلك كان المجاهدون كانوا بعضهم كان يضع على صدره ريشة نعام، ريشة نعام يعني كأنه يقول أنه غير مبال بالحرب وأنه يعني في نزهة وأنه يلبس الريشة النعام الناعم فكأنه يعني يقول للأعداء لا أبالي بكم. فمثل هذه الأمور تجوز في الحرب. الفقهاء ذكروا أيضا في باب الزينة قالوا أن يحرم على الرجل أن يتزين بالذهب، الذهب هو زينة للمرأة والذهب حرام، ولكن قالوا يجوز أن يكون قبيعة السيف من ذهب، يعني مقبض السيف يكون محلى بذهب. عارفين قالوا ليه؟ قالوا لكسر نفوس الكفار، الكفار يشوفوا إيه ده سيوفهم فيها ذهب، ده أكيد عندهم من الغنى والقوة يعني والعزة ما هو أكثر بكثير، فتنكسر قلوب المشركين. يعني قد تباح بعض الأمور التي لا تباح إلا في هذا الموضع بهذا المعنى والله جل أعلى وأعلم. فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فأقر النبي الآخر فقال لا بأس أن يؤجر يعني أن يكون له أجر عند الله جل أنه مجاهد ويحمد أي يحمد بشجاعته. وهذا أيضا كما قلنا ووضحنا من قبل. قال فرأيت أبا الدرداء سر بذلك. سر ليه؟ سر يعني أن الله جل لا يضيع أجر العاملين وأن الله جل رحيم بعباده. وسر أن هذه بشرى أنه لا يعني أنه يعني أن الدنيا والآخرة يعني لا يتعارضان في كل الأحوال، فقد يجني المرء ثواب الآخرة وأيضا يجني ثواب الدنيا، وهذا من فضل الله جل ورحمته بنا سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكانوا سر بذلك يعني. ويقول له أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه أنت سمعت ذلك من رسول الله؟ قال حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه، يعني يقول ظننت أن أبا الدرداء يبرك على ركبتيه يعني يتوسل ذلك الرجل من باب المتعلم الذي من شأنه أن يخضع ويذل للعالم يعني. قال فمر بنا يوما آخر أي مر سهل كحنظلي على مجلس أبي الدرداء يوما آخر تنفعنا ولا تضرك، يحفز ثانيا على الحديث. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده الصدقة لا يقبضها، لأن الخيل من أدوات الجهاد يجاهد عليها المسلمون، فالمنفق على الخيل كأنه منفق على سبيل من سبل الجهاد. والله جل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فيقول المنفق على الخيل كالباسط يده للصدقة لا يقبضها. المقصد بالخيل هنا خير الجهاد طبعا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ممكن اللي بيربي الخيل يكون له أجر يعني لو هو بيربطها في سبيل الله، وممكن تكون له ستر يعني بيربطها عشان هو بيتاجر فيها بيعطي حق ربنا منها وبيتاجر فيها مش للجهاد ولا حاجة، فهي تستره ستر لا له ولا عليه. وهي على رجل وزر، رجل ربطها رياء ورياء وسمعة. قال ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنسي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. لوجه الشاهد لولا طول جمته، الجمة هي الشعر الذي يضرب المنكبين وينزل عن المنكبين. قال لولا طول جمته وإسبال إزاره، لأن طول الجمة طولا زائدا حتى ينزل على تحت مستوى الكتفين يعني ليس أمرا محمولا في الرجال، وإسبال إزاره أي أن إزاره تحت الكعبين. قال فبلغ ذلك خريما، خريم سمع الحديث ده فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. شايفين سرعة المبادرة إلى امتثال ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين في قوله لولا طول جمته يعني يعتب عليه طول الجمة فيها إشارة إلى منع تشبه الرجال بالنساء والعكس، والله أعلم. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يعني أنتم قادمون من بعد طول حرب وجهاد تقدمون على إخوانكم فأصلحوا من هيئتكم حتى لا يستنكركم الناس، فالله لا يحب الفحش وهو يعني الإنسان يكون فاحشا في لباسه وهيئته وشعره، ولا يحب التفحش يعني أن يتعمد الإنسان ذلك الأمر، بل أن يصلح الإنسان هيئته ويصلح ملبسه ويصلح من شعره ويصلح من هيئته، فهذا أمر محمود وهذا أمر يعني مندوب إليه حتى لا يستقبحه الناس وحتى لا يلومه الناس ويعني يكون مسار سخرية واستهزاء أو مسار يعني تعليقات عليه ونيل منه، بل ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون ثيابه نظيفة وحسنة. وهذا ليس من الكبر وليس من الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر والخيلاء قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله إن أحدنا تحب أن يحب أن تكون ثيابه حسنة ونعله حسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وفي رواية ليس ذلك من الكبر، إنما الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق، وغمط الناس أي أن تحتقر الناس، هذا هو الكبر. وليس من الكبر أن تكون نظيفا يعني هيئتك حسنة، بل هذا أمر محمود، بالذات إذا كان يعني الإنسان له مكانة بين الناس أو له يعني وظيفة معينة لا يليق به أن يكون متبدلا حتى لا يساء به الظن وحتى لا يكون مثارا للسخرية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بصرا لم ينظر الله إليه. يعني هذا الحديث هو أبو داود، والحديث يعني أيضا يعني واضح. فقال ولا حرج ولا جناح هي بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا أول حكم. الحكم الثاني ومن جر إزاره بصرا لم ينظر الله إليه، هذا حكم ثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين، يعني قال لك إلى أين، فقال إلى أنصاف الساقين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء ببيولهن يا رسول الله؟ طب الله تعالى يقول عليهم يقول للنساء يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فسيدة أم سلمة استشكلت، الله يأمرهم بإبناء الجلابيب، والنبي يقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فخافت أن تكون داخلة أو النساء يدخلنا في هذا الحديث. فقالت يا رسول الله طب إحنا النساء داخلين في هذا الأمر كيف نصنع بدويلهن؟ قال يرخين شبرا، يرخين الثوب شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. لو أرخينا شبرا من الكعب، يعني شبرا بعد الكعب، ربما يعني إذا أردت أن تحرك قدمها أو ترفعها انكشفت قدمها. قال فيرخينه ذراعا ولا يددن. يرخينه ذراعا قيل يحسب الذراع من الكعبين إلى أسفل ذراعا، وقيل من الأرض فأسفل ذراعا، يعني يكون يعني كأنه بيدور في الأرض. فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأيضا فيه دلالة على حرمة من جر أو الوعيد على من جر ثوبه خيلاء، وأن الله جل لم ينظر إليه يوم القيامة. قال ابن عثيمين رضي الله عنه في هذا الحديث فيها إشارة على أن الوجه عورة، لأنه إذا كانت الأقدام عورة فالوجه وهو يعني أولى بالفتنة من القدم لأنه محل الحسن، فهو أيضا يعني فيها إشارة إلى أنه أولى بأن يغطى. هكذا قال رحمه الله، وجزاك الله خيرا. وإن شاء الله بإذن الله نستكمل المرة القادمة، ولو كان في أسئلة ممكن نستقبلها في هذه الدقائق القليلة. عليكم ورحمة الله وبركاته.